والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. تنفعنا بالاستعداد والملاحظات التي أوردت على التعريف الرابع، وذكرنا خمس ملاحظات، ووصل هذا الكلام الى الملاحظه السادسه. الملاحظه السادسه هي الاشكال على التعريف بالصلح المعوض على العين. والاشكال السابع على التعريف هو الاشكال بالهبه المعوضه. في البدايه نطرح الاشكال الثالث عن الدوام، ثم بعد ذلك نتعرف للاشكال السابع وهو هبة المعوضة. اما الاشكال السابع فيقول: هذا التعريف ليس مانعا لانه يشمل بعض موارد الصلح، فإنما تمليك للعين بما توضح أن الصلح هو اتفاق بين طرفين لحل النزاع والخصام بينهما على أن يتفقا على شيء، كما لو قال له مطالبك على أن تعطيك هذا الكتاب، فإن كان بعوض يسمى الصلح المعوض، وإن كان بدون عوض يسمى الصلح غير المعوض. والإشكال فعلا في الصلح المعوض، فلو قال أعطيك هذا الكتاب مقابل أن أسكن في دارك لمدة شهر، نتطالع على إعطاء الكتاب في قبال من سكن الدار، فهذا يصدق عليه تمليك عين بعوض، لأنه تمليك للكتاب الذي هو عين من الأعين في قبال عوض وسكن الدار. فالتعريف شامل له، فالتعريف ليس مانعا. الجواب: الشيء الذي يستتر يقول المعنى الأصلي والحقيقي للصلح ليس هو التمليك، وإنما هو التسالم والتراضي والاتفاق. بمعنى أن المصالح الأول حينما يقول أعطيك الكتاب فهذا ليس إنشاء للتمليك، وإنما كما يفسره بعض المعلقين المقام الشريف يقول بمعنى رفع اليد والإعراض عن الملك. أنا أرفع يدي عن الكتاب وأعرض عنه، لكن لا مطلقا في الجملة ولشخص محدد لا لجميع الأشخاص. أعرض عن هذا الكتاب وأرفع اليد لك أنت بالخصوص، فأنت حينما تأخذ الكتاب تمتلك الكتاب بالسيادة كالمباحات الأصلية، هذه عين لا مالك لها فتمتلكها بالسيادة. فالصلح هو التسالم وليس هو التمليك، وإنما هو رفع اليد عن العين والشخص الآخر يمتلكها بالقيادة كالمباحات الأصلية. ثم الشيخ الأنصاري قدس سره يذكر ثلاثة شواهد على أن المعنى الأصلي للصلح ليس هو التمييز. الشاهد الأول هو أن الصلح يتعدى بحرف الجر، مثلا أطالبك على ما في يدي، أطالبك على هذا الكتاب، فيتعدى بحرف الجر. أما التمييز والبيع فيتعدى بنفسه، ملكتك الكتاب، بعتك الكتاب. فلو كان الصلح بمعنى التمييز لكان مرادفا للتمييز، ولكان يتعدى بدون حرف الجر بنفسه، ولكن الصحيح ليس كذلك، الواقع ليس كذلك، لأن الصلح يتعدى بحرف الجر. نعم، الصلح يتضمن معنى التمييز، أي يدل على التمييز بالدلالة التبعية الالتزامية، كما قلنا ذلك. أين قلنا ذلك؟ في الشراء، فإن الشراء قلنا ليس هو التمييز، وإنما يتضمن التمييز كمعنى تبعي التزامي. كذلك الصلح، الصلح هو التكالف لكنه يتضمن ولازمه ونتيجته هو التمييز. هذا الشاهد الأول على أن الصلح ليس هو التمييز. الشاهد الثاني أن الصلح له موارد عديدة، نذكر خمسة منها. الموضوع الأول أن يكون متعلق الصلح هو العين، عين من الأعين كهذا الكتاب، سواء كان بعوض أو لم يكن بعوض، على كلا الفرقين هو صلح على عين من الأعين. وفائدته هذا النوع من الصلح هو تمليك العين وامتلاكها من الطرف الآخر. فالتمليك هنا هو فائدة الصلح، الصلح يقع على العين، فائدته التمليك. المورد الثاني أن يكون مورد الصلح ومتعلقه هو المنفعة، كما لو تفاقم شخصان على ذلك فصالحه على السبنة في الدار، فمورد الصلح هو سبنة الدار وهي منفعة من المنافع، سواء كان بعوض أو ليس بعوض. وفائدة هذا النوع من الصلح هو امتلاك المنفعة. المورد الثالث هو أن يكون مورد الصلح هو الانتفاع وليس المنفعة. المنفعة هي الإمام وفائدة العين، أما الانتفاع فهو عمل الإنسان الذي يستفيد من العين، هذا العمل يسمى انتفاع، والانتفاع غير المنفعة. الانتفاع معناه التسلط وإباحة التصرف، كما في العارية فحينما أستعير منك كتابا فلا يصدق أنني امتلكت منفعة الكتاب، لا، وإنما أنت أبحت لي الانتفاع من الكتاب. فهو إباحة وليس تنكير. كذلك في تقديم الطعام للضيف، فإنك حينما تقدم الطعام للضيف الضيف ماذا يأكل؟ هو الانتفاع من الطعام، لكن هل ينتهك الطعام؟ لا، لا ينتهك الطعام، هو مجرد حلية الانتفاع، حلية التصرف. ولا ملازمة بين حلية الانتفاع والتسلط وبين الملكية. أكو حلية وأكو تسلط، أكو جن ما أكو ملكية، لأن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه نقطة الاجتماع. خوفي من ركاز العادي، أنا أمتلك هذا الكتاب فأنا مسلم عليه وأنا مالك له، فالتسلط والملكية اجتمعا. أما نقطة افتراق الملكية عن التسلط ففي المأجور عليهم كالسفيه والمبلغ، فهو مالك لكنه ليس متسلطا. وقد يكون العكس، نقطة التراب التسلط عن المسلم، أن يكون متسلط لكنه ليس مالك، كما في العالي، في العالي أنا متسلط على الكتاب لكنني لست مالكا. هذا الموضوع الثالث من مواد الأصول، الموضوع الرابع أن يكون موضوع الأصول حقا من الحقوق القابلة للنقل والانتقال أو الإسقاط كحق الشفعة وحق التأمين وحق القياس. وفائدة الصلح عليها هو إما إسقاط الحق كما في الشفعة، وإما نقله وانتقاله كما في حق التحجير. الموجب الخامس أن يكون الصلح لأجل تقرير أمر اتفق عليه الطرفان، كما لو اشترك شخصان في تجارة وجعل أموالهما في التجارة ثم بعد ذلك اقتنع أحدهما بالدخول في صفقة معينة ورفض الطرف الثاني الدخول في تلك الصفقة فيخالفه فيقول له ادخل أنت في هذه الصفقة والربح لك والخسارة عليك. الشرط ما زال باقي، لكن فادعه على تقريره على أن الربح له والخسارة عليه. أو لو دخل في صفقة من الصفقات، هذه الصفقات عليه، وظهرت أرباح وخسائر وديون، فأحد طرف قال أرجع لي رأس مالي والباقي لك، سواء كان ربحا أو كان خسارة. هذا صلح على التقرير. هذه خمسة أنواع. ما هو المعنى الحقيقي للصلح من هذه المواد؟ الجواب في هذا المقام أمامنا ثلاثة خيارات. الخيار الأول أن نقول بأن بعض أو واحد من هذه المعاني الخمسة، من هذه الاستعمالات الخمسة، هو استعمال حقيقي، أما الباقي فكلها استعمالات مجازا، لأن مرض الأول حقيقي والباقي وقال لا ليس بصحيح، لا يمكن الالتزام به لأنه ترجيح بلا مرجح، لا دليل على أن الأول حقيقي والباقي مجازا، هذا ترجيح بلا مرجح. الطريقة الثانية أريد أن نقول بأن هذه الاستعمالات الخمسة جميعا استعمالات حقيقية، فالصفر يكون بمعنى التنبيه اللي هو المعنى، يكون بمعنى تنبيه المنفعة اللي هو المعنى الثاني، يكون بمعنى جواز الانتفاع اللي هو الثالث، فكلها معان حقيقية للصفر، وهذا أيضا لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ إذ يلزم أن يكون الصلح مشتركا لفظيا ككلمة عين، وهذا لا دليل عليه بل هو خلاف الأصل، المدعي لا دليل عليه لديه على وجود اشتراك لفظي. إذن يبقى لدينا الحل الثالث، الأصل في الأسرار أن تكون موضوع المعاني المحددة لا تكون مشتركة، لذلك نحن نحتاج إلى دليل على كون اللفظ مشتركا، أما دلالة الأفعال على منبع أنه على كونه موضوعا لهذا المعنى إلا بالتبادل وتنتهي. أما الاشتراك يحتاج إلى أوضاع متعددة لمعاني متعددة، والأصل عدمه. الحل الثالث أن نقول بأن الصلح له معنى واحد حقيقي وأصلي، وله معاني تبعية والتزامية عديدة، أما معناه الأصلي فهو التسالم والتغاضي بين الطرفين، سواء كان بعوض أو لم يكن بعوض. هذا التسالم والتغاضي تارة تكون نتيجته تمليك العين، وتارة تكون نتيجته ومآله إلى تمليك منفعة، وتارة تكون نتيجته ومآله جواز، وهكذا. فهذه المعاني الخمسة وهذه الاستعمالات الخمسة ليست هي المعنى الحقيقي للصلح، وإنما هي نتائج الصلح ومآل الصلح، فالصلح معناه واحد وهو التساوي، أما التنبيه والانتفاع وغيرها كلها نتائج الصلح، فهي معاني أصلية تبعية، فكلها معاني ضمنية تبعية التزامية، وبهذا يظهر الجواب بأن الصلح ليس تمليك عين بعوض بمال، الصلح على العين ليس تمليكا للعين، وإنما الصلح على العين هو التسالم. نعم فيه معنى ضمني التزامي هو تمليك العين، ونحن لا نريد أن نعرف المعنى التزامي التبعي، لا، نحن نتكلم عن المعنى الأصلي الحقيقي المطابقي، فهذا الإشكال ليس واردا عليه. هذا هو الشاهد الثاني. نتيجة الشراء، الشراء هو قصده تملك، لكن نتيجة تمليك الدم، فراح يصير التمليك مو بس على المطابقي، بس بمعنى التزامي، ونحن نتكلم أن البيع هو التمليك بالمعنى المطلقي لا بالمعنى الشاهد الثالث. لحد أن تكلم الشاهد الأول هذا يتعدى بنفسه، هذا يتعدى بشخص. الشاهد الثاني أن الكل ليس معناه التمليك وإنما معناه التفاهم، أما التمليك فهو معنى تبع في ظنه. الشاهد الثالث هو أنهم قالوا في باب الاقرار بأن المتخاصمين على ملكية شيء كالدار مثلا، هذا يدعي أنها له وهذا يدعي أنها له. قال في باب الإقرار إذا قال أحد المتخاصمين للآخر لفضل النزاع قال له بعني الدار، ليش مثل في العبرة؟ بعني الدار أضمر ثمن وأنا أعطيك ثمن. قالوا هذا يعتبر إقرارا منه بأن الدار ليست له وإنما الدار لطرف آخر، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز. لو لم تكن الدار لطرف آخر فلماذا قال له بعني؟ فكلمة بعني تدل على ملكية الطرف الآخر للدار، وتدل على فلن تمليك الدار، أو العكس لو قال أبيعك هذه الدابة وتخاصموا على الدار فهل تتخاصم شنو هي الدار ولا أبيعك الدابة؟ قالوا هذا إقرار منه بأن الدار ليس له، وإلا لماذا رضيت البيع والشراء وطلب الثمن؟ الإقرار إذا كان بلفظ التمليك والبيع يعتبر إقرارا. أما ولذلك بعض المعلقين يقول تطبيق هذا المثال يكون على المنكر لا على المنكر. أما إذا قال صالحني على الدار، إن صالحني على الدار بأعطيك ألف وأعطني الدار، لماذا نختلف على الدار؟ وصالحك على الدار بأن هل يعتبر إقرار بأن الدار ليست له وإنما هي لغريبه ولخصمه؟ الجواب قالوا كلا، فإن كانت بلفظ البيع والتمليك اعتبرت إقرار، إن كانت بلفظ الصلح وطلب الصلح فلا تعتبر إقرار، فلو كان الصلح تمليكا لما فرقوا بين الموردين بهذه الصلح. لو كان الصلح بمعنى التمليك والتملك لكان يعتبر إقرارا، كما أن البيع والتملك يعتبر إقرارا. تفريقهم بين هذين الأمرين شاهد على أن الصلح شيء والتمليك شيء آخر، شاهد على أن معنى الصلح ليس هو التمليك وإنما هو التساهل. الإشكال الثالث ومنها انتقاض طرفه، هو ليس بمانع انتقاض طرفه بالصلح، لكن أي صلح؟ مو بالصلح، وإنما الصلح على العين بمال، الصلح على الكتاب بأل، فيكون تمليكا للعين بمال، وإلا الصلح على المنفع بعد ما يطلق عليه تعريف البيع هو الطرق غير المعروف أيضا لا يطلق عليه تمليك عين بماله وبالهبة المعوضة هذا يشكر هذا الإشكال السابق الآن إحنا ما نفتح من الإشكال السابق مثل الإشكال السابق وفيه فيه يعني فيه هذا الإشكال السابق صورة انتقاء بالصلح أن حقيقة الصلح ولو تعلق بالعين الواو مطلوب ليس هو التمليك على وجه المقابلة والمعاوضة بين العوضين لا ليس هو التمليك بل معنى هو يعني معنى الصلح الأصلي والحقيقي الذي هو المنشأ بين الطرفين هو التسالم والتراضي لا التمليك نعم التمليك يكون معنى تبعيا وضمنيا والشاهد على ذلك يتجاهل ثلاثة الشاهد الأول ولذا لا يتعدى الصلح بنفسه منذ طالحتك كتابا لا بحق الجر نقول طالحتك على الكتاب لا يتعدى بنفسه من المال وهذا أمانة على أنه ليس تمليكا لأن التمليك يتعدى بنفسه فلو كان متهادفين لتعدى الصلح بنفسه هذا دليل على وجود الاختلاف بينهما مفهوما نعم هو متضمن للتمليك بنحو المعنى الضمني التبعي إذا تعلق بعين جدا إذا تعلق بعين
إذا ما تعلق
بعين
ما
تعلق إذا تعلق بمنفعة فهو شيء آخر إذا تعلق بالحقوق فهو شيء آخر كما سنبين في الشاهد الثاني نعم هو متضمن للتمليك إذا تعلق بعين إذا تعلق الصلح لا أنه يرى أنه الصلح نفسه يعني نفس تمليك العين لا هذا الشاهد الأول الشاهد الثاني والذي يدلك على هذا شنو هذا أن الصلح ليس هو التمليك وإنما هو التسالم أن الصلح كمورد خمسة مرات المورد الأول أن الصلح قد يتعلق بالمال عينان على الحالة الأولى أو المورد الأول كما لو كان مورد الصلح والعين وفائدته تمليك العين أو منفعة هذا المورد الثاني أن يتعلق الصلح بالمال وفائدته تمليك المنفعة هاي الفائدة ضروري أن تكتبها لأن هي الأساس الفائدة يعني معنى تبعي قد يتعلق بالمال عينا وفائدته تمليك العين أو منفعة هذا المورد الثاني وفائدته تمليك المنفعة أي يفيد التمليك في كلا الموردين لكن في الأول تمليك بالعين وفي الثاني تمليك المنفعة الثالث وقد يتعلق بالانتفاع بالشيء بالعين مو منفع الانتفاع الذي هو فعل المكلف الذي هو نوع من السلطنة والتسلط كما في العارية فيثيب فائدة العارية شنو فائدة العارية وهو مجرد التسليط إباحة التصرف ولا بد من فيه إذا ملازمة بين التسليط والتسلط والملكية لأن النسبة بينهما عموم وخصوص من وجه كما بينا قبل قليل المورد الرابع وقد يتعلق بالحقوق فيفيد الإتقاء مثال في الاسقاط اذا كان الحفظ ينقص القسم الثاني الذي لا يقبل النقل والانتقال لكن يقبل الاسقاط او الانتقال هذا قسم من الحفظ القسم الثالث الذي يقبل النقل والانتقال طبعا مثال الاول يقبل انتقال حق الشرع مثال الثاني الانتقال حق التحجير وهذا النقل التفصيل الخامس وقد يتعلق بتقرير امر بين المتفارقين كما في قول احد الشريكين لصاحبه فالفت على ان يكون الرفق لك والخسران عليك اما في صفقه معينه او في كل الصفقات فيفيد مجرد التقليل يتنسمه بالعلم سمت الصفقه النتيجه فلو كانت حقيقه الصدق هي عين كل من هذه النقادات الخمسه يعني لو قلنا بأن المعنى الحقيقي للطول هو هاي المعانى الخمسة ماذا يدل؟ يدل الاشتراك بالأمر فلو كانت حقيقة الصول والمعنى الحقيقي للصول هي حين كل من هذه المفادات الخمسة لازم كونه يعني كون الصول مشتركا لفظيا وهو واضح البطلان لماذا؟ إذ لم يدعي ذلك أحد ولا دليل عليه وخلاف الأصل. إن قلت بعضها أصلي وبعضها مجازي. الجواب ترجيح بلا مرجح. فيبقى ما نجم أن نقول المعنى واحد اللي هو شنو؟ التساوي وهذه مجاليل التزامية وقواعد ومعاني ضمنية تبعية. فلم يبقى إلا أن يكون مفهومه معنى آخر غير هاي الخمسة غير التمثيل والتصديق والإنفاق والتقرير وغيره اللي هو شنو؟ وهو التساوي وهو التساوي لكن فائدته أحد هذه المعاني الخمسة سيفيد في كل موضع فائدة من الفوائد المذكورة الخمسة بحسب ما يقتضيه متعلقه فما ينبغيه المتعلق غير داخلا في اصل المعنى. اذا كيف ننفع الاشكال؟ قصر الفوء قال دخل الاشكال قصر الفوء على العين بعوض اللي هو المولد الاول من الموارد الخمسه هو تسالم عليه وليس تمليكا حتى يكون واردا على التعريف. تسالم عليه وهو يتضمن التمليك لا ان معناه الاصلي هو التمليك. الصلح انما يرد على التعريف اشكال يرد على التعريف متى؟ اذا قلنا الصلح معناه بينما الصلح معناه تسالم لازمه فائدته يتضمن التمليك لا أن مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام يا مقام الصلح على العين التقارب على العين بعوض لا أن مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام وهو الصلح على العين بعوض وحقيقته هو إجراء التمييز لا لا أن مفهوم الصلح في خصوص هذا المقام وحقيقته هو إنشاء التمليك بل معناه التسالم وفائدته إنشاء التمليك ومن هنا يعني شنو من هنا؟ ليس ومن هنا يعني من عدم كون معنى الصلح والتمليك لم يكن هذا الشاهد الثالث هذا الشاهد الثالث لم يكن طلبه طلبا طلب الصلح من الخصم اقرارا بخلاف طلب التمليك فانه يعتبر اقرارا هذا دليل على ان مصدوق الفعل والتنبيه شيء آخر. هذه ثلاثة جوازات على أن الصرف ليس معناه التنبيه، كالإشكال السادس غير وارد. وأما الهبة المعوضة على الإشكال السابع يأتي والحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على محمد وآل الصالحين.